السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات التي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المفتي والمستفتي والتقليد، وفرقنا بين الحكم الشرعي وبين الفتوى، وقلنا بينهما فرق كبير، فيجب أن نراعي هذا عند كلامنا مع غيرنا. فرع في ديان التقليد، قال المؤلف رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني أن تعريف التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة. مثاله: جاء رجل يسأل يقول: أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم: صومك صحيح، فأخذ بذلك، فهذا يسمى مقلدا لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وسبق أن قسمنا الناس باعتبار النظر في الأدلة إلى كم قسم، اللي هو المجتهد والمتبع والمقلد. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد، لأنه متبع للدليل لا لقول هذا القائل. وضحت؟ يبقى المتبع هو الذي يتبع قول الغير، إيه؟ لأنه اتبع الدليل ومشي. أما المقلد اتباع قول من ليس بحجة. أما المجتهد فهو من عنده آلية للنظر في النصوص واستخراج الأحكام الشرعية، استنبط الحكم الشرعي. قال رحمه الله: وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني قيل إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليله. والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة، ودليلهم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، لكنه قيد ذلك بقوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل، لأننا نكون من أهل الذكر. فالتقليد يجوز عند الضرورة كما قلنا، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جيء له بالنص من القرآن والسنة، قال في الكتاب الفلاني أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العام: إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان. وهذا لا يجوز، لأننا مكلفون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه هناك كتاب مشهور شهرة عظيمة ومتداول، وهو الفقه على المذاهب الأربعة. وهذا الكتاب يا إخوانا ما ينبغي أبدا أن يقرأ فيه ولا يؤخذ منه علم، لأن عبارة ما هي إلا أقوال منسوبة لأهل العلم للأئمة الأربعة، وليس معنى ذلك إهدارا لأقوال الأئمة حاشا وكلا ولا الطعن فيهم، بل الله عز وجل قيضهم لحفظ هذا الدين. ولكن ينبغي أن يتعلم الجميع ويعلم المبتدئ أن الأصل في الشرع هو اتباع الدليل. يعني نقول له: قال الشافعي كذا لأن الدليل كذا، وقال أحمد كذا لأن الدليل كذا، حتى يتربى على تعظيم الدليل واتباع الدليل. يقول: مسألة، لو جاء سائل يسأل فقال للمفتي: أفتني على مذهب فلان، والمفتي يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به؟ الجواب: لا يجوز. فإذا قال قائل: هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول: نعم، هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو المذهب فلان ليعلم به ولا يعمل. لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته، أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي، فأنا لا أفتيه وأقول: هذا قول الله عز وجل أو هذا قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة دي إخواننا مهمة جدا، لأن في مرحلة من مراحل الأمة الإسلامية حدث أمر عجيب، وهو بعد 104 والخامسة والسادسة نشأ في هذه الحقبة الزمنية بمسألة التعصب المذهبي، حتى وصل بهم الحال إلى أمور ما تخطر على بل أنها تصدر من مسلم فضلا عن رجل من أهل العلم، حتى وصل بهم الحال في الجامع الأزهر جعلوا 4 محاريب، هذا محراب الشافعية، هذا محراب المالكية إلى غير ذلك. وصل بهم الحال كان ليصلي أحدهم وراء غيره، ووصل بهم الحال أنهم امتنعوا من تزويج بعضهم لبعض، ووصل بهم الحال أنهم تكلموا في موضوع الإمامة بكلام فد ما ينبغي أن يذكر. الله عز وجل أنقذ الأمة من هذه البدعة المقيتة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي بدأ يحرر الناس من التقليد ويردهم إلى اتباع الدليل. هذا الذي يجب علينا أن نعيد دراسته ونعلمه القوم، لأن كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي ويتكلمون في مثل هذه الأمور تجد معه كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، فإذا سأله سائل عن شيء يقول له المذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا، طب وبعدين تركته في حيرة ما بعدها حيرة. يبقى لابد علينا حينما ندرس أو نفتي نذكر الدليل بقدر الإمكان، ونعلم من يسألنا أن الأصل هو اتباع الدليل، أما فلان أو علان هذا نذكره استئناسا. يعني نقول إيه؟ مثلا يعني قال الحكم الشرعي في مس المرأة الأجنبية بغير حائل أنه لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك البراءة الأصلية، وهذا هو الراجح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وعائشة في قبلته، أي ورجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها فكنت رجلها، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس باطن قدمها باطن قدمها واستمر في صلاته، دليل على أن الوضوء لم ينتقل. يبدأ نربط الرجل بالدليل الشرعي، أما أن نقف بقول فلان أو قول فلان هذا أخوانا خطأ محط، وينبغي أن نراعيه في دروسنا وفي إلقائنا للمواعظ على الناس. طيب يقول فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال هو ما هو مذهب فلان في كذا وأنت تعرف أن الصواب في خلافه، فإنه لا يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاءك يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به، فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. قال المؤلف رحمه الله ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليدا له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. قوله طه سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي حرفا من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالحروف التي أنتم تقولون به، ودي مسألة مهمة جدا. أوائل الصور المبدوءة بحروف كألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طه، عين، سين إلى غير ذلك، دي أخوانا المعتمد والراجح أن ليس لها معنى، لأن في لغة العرب الحرف لا يدل على معنى، بل اللفظ مكون من حروف تؤدي إلى معنى معين، واللفظ مع اللفظ يؤدي إلى الكلمة أو إلى الجملة كما هو معروف في لغة العرب. وبناء على ذلك لا يجوز لنا أن نتعمق ونكلف أنفسنا شططا ونبدأ نتكلم عن تفسير قوله تعالى ألف لام ميم، هذا لم يرد، وإن وجد في بعض كتب التفسير ولكنها كلها اجتهادات يعني ينقصها الدليل وعارية عن الدليل، ولكن كما قال الشيخ المبارك من العثيمين هذا لها مغزى، وهي يا معشر العرب هذه حروف الهجاء التي تتكلمون بها ووصلتم إلى قمة الفصاحة، فإن كنتم حقا تقولون أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا به أو بمثله، فهو من مادة الحروف التي تتكلمون بها، هذا هو الصواب في الحروف المقطعة في أوائل الصور ومنها طه. المهم الأخذ بقول الرسول هل هو تقليد أو اتباع، لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه مقلدا أن نسميه تقليدا؟ الجواب إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة صح أن نسميه تقليدا، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة. طيب هنا الرسول مشرع، يعني منه تؤخذ الأحكام الشرعية، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم واجب القبول وحكمه واجب القبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا، لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، هي الضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. مسألة، هل اعتمادنا على قول علماء الرجال في الرواة تجريحا وتعديلا يعد تقليدا؟ الجواب إننا لو قلنا بهذا لقلنا إن كل العلماء مقلدون، لأن مستند الحديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا وتعديلا لا نجرحهم ولا نعدلهم إلا تقليدا، فالأمر بخلاف ذلك. فالتقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء وافق الحق أو خالفه، هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان ينتمي لهذا الإمام ولكنه إذا خلف الحق قوله ترك ما يقول فهذا طيب ولا شك، لكن لابد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليه والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما أن يؤخذ بما بلغ به نظره فهذا ليس بجيد. خذوا بالكم معايا، كما قال أئمة الجرح والتعديل الصحابة عدول عدلهم الله عز وجل فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. ومن أجل ذلك موضوع بقى الكلام في الرواة هذا لم ينشأ إلا بعد القرن الأول، والكلام المشهور عن محمد بن سيرين وغيره كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، يبقى هذا علم جديد لم يكن على عهد الصحابة وغيره من علوم الآلة. يبقى مسألة علم الجرح والتعديل لا بد فيه من اتباع قول الغير، بس شرطة أن يكون الغير هذا من أهل الاختصاص، وإلا ما الذي حملنا نتكلم بملء الفي أن الحديث هذا صحيح لأن الألباني صححه أو لأن الشيخ أحمد شاكر نص على تحسينه أو الإمام أحمد أقره، إلى غير ذلك، لأن هؤلاء القوم أهل اقتصاص وأهل دربة وحشمة وعلم في هذا الأمر. أيضا يجوز لك إن سمعت كلام إمام من أئمة الجرح والتعديل يجرح رجلا بعينه لك أن تسأل عن الجرح المفصل، قل له أنت أسقطته أو بدعته وأمرت بالتحذير منه وعدم أخذ العلم عنه، ما حجتك في ذلك؟ فلا بد أن يدلي بحجته، والله صدر منه كيت وكيت وجربنا عليه كيت وكيت إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة الجرح المفصل إذا سمعته ألزمت به، والجرح المجمل إن كنت تثق في إمامك لك ذلك، وإلا فالأولى والأحوط لدين الله عز وجل أن تسأله عن الجرح المفصل، خاصة أن يكون إماما في هذا الباب، وليس كل من هب ودب يسمع لكلامه. يقول إذا سألك رجل عمي عن حكم مسألة فإن أحسن ما تقولون له هذا حرام، هذا حلال فقط، وأما من تشم منه رائحة العلم وإذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتنع فهذا تذكر له الدليل، وإن كان ينقضح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقول وهو يعلمه فاذكره أيضا وأوضح له الإجابة عليه حتى يقتنع. مثال ذلك، جاءنا رجل يقول أنا أكلت لحم الإبل، فإن كان عميا فإننا نقول له يجب عليك أن تتوضأ، لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه أذكر له الدليل، قل له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقضح في ذهني أن هذا منسوخ ففصل له وقل له إن هذا ليس بمنسوخ، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام، وهذا لا يعارض الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. نعم. لا، علم شرعي، كلمة العلم يا أخوان إذا وردت في كتب الشريعة تنصرف إلى العلم الشرعي، أما العلم الكوني هذا فهو حرفة للاقتيات العلم الكوني مهما وصل إلى الذروة والدقة والإتقان فهو حرفة للاقتيات. وإلا ايتي برجل تعلم علما كونيا ابتداء ولم يقصد به عرض الدنيا، هذا لا يوجد. حتى لو كان من الأثرياء يتعلم ليصيب منزلة في قلوب الناس، أما أنه يتعلم علم الكون كعلم الطب والفيزيقا وعلم الفلك وعلم الفضائيات غير ذلك يبتغي بذلك وجه الله، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فالعلم المقصود به العلم الشرعي. فإذا أخرى، إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك فإن لك أن تقول له هذا قول فلان ممن يقتنع بقولهم، لأن هذا سبب في طمأنينتي إلى صحة هذا القول. طبعا هنا لكل مقام مقال، وإلا ليس بعد كلام الشرعي كلام، ولكن من باب التنزل مع المخاطب، ده بالتنزل مع مخاطب، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، من باب التنزل معهم. تذكر له من يقتنع بهم، يعني لعله لا يقتنع إلا مثلا بقول الإمام الشافعي، تبين له أن الأصل الاتباع وهذا الدليل وبه قال الشافعي. لذلك لما سئل الإمام الشافعي عن مسألة فأفتى السائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال له السائل وأنت يا إم أتقول بهذا؟ فغضب الإمام غضبا شديدا وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسطي زنارة؟ أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من بيان هذا، لأن أخونا الذي يحدث أن كثير من الناس في مصرنا بالذات يبدأ يدعو إلى بعض المسائل المخالفة الصريحة للدليل، ويسند القول إلى الأئمة. وإذا يعني تتبعت مثل هؤلاء القوم تجد أنهم يبحثون عن رخص العلماء، وإن شئت قل عن زلات العلماء. ومما عزي إلى الإمام أحمد أنه قال إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تبدأ تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا كذا، عياذا بالله تزندقت أو كنت أن تتزندق. لما؟ لأن كثير من المسائل خالفوا الدليل فيها وهم لهم العذر. يبقى بناء على ذلك لابد ينبغي أن نعلم الناس أن الأصل اتباع الدليل، والأئمة حاشهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. فإن قال قائل لا أنا أخذ بقول الإمام فهو أعلم بالدليل، هذا طبعا دي شنشنة من أغزم، ودي شبهة عقيمة بطلانها يعني لا يعادل الرد عليها. يقول والحقيقة أن الناس مع الأسف أصبحوا يزنون الأقوال بالرجال، وقد يكونون معذورين في الحقيقة، لأنه كسر المفتون الذي ليس عندهم علم. لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يبين نفسه لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا كلمت بكلام وقلت هذا قول فلان، فهذا ينفع أحيانا. فنحن قد نقول الشيء ونقول هذا قول شيخ الإسلام تيمية وما أشبه ذلك لأجل أن يقوى جانبهم. فصل في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهد، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق. بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق، إذن فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فلو حملت حقيبة فأنا غير مجتهد، لأن حملها ليس شاقا، ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق، ولذا يسمى اجتهادا. فيقال اجتهد في حمل الحجر، ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله وحدهم أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. ثم قال رحمه الله: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. يعني رحمه الله أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد، فالاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل من الاجتهاد وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فالخطأ مخالفة الصواب والصواب إصابة الصواب. اكتب عندك جنبها: وهذا الحكم يخص المجتهدين. هذا الحكم يخص المجتهدين، بمعنى إذا كان مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور. بمعنى إذا كان مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور، فهو مأجور. أما من لم يكن مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور، فهو مأجور. معي؟ المجتهدين بس، واخد بالك؟ فإذا كان مجتهدا فأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور. اكتب كده من باب التنبيه: أجر واحد، أجر واحد. أما إن لم يكن مجتهدا فهو مأزور على كل حال وإن أصاب الحق. أما إن لم يكن مجتهدا فهو مأزور. معايا يا أسامة؟ فهو مأزور على كل حال، وبعدين إيه؟ ولو أصاب الحق، لأن الوسيلة التي سلكها وسيلة غير مشروعة. معايا يا محمود؟ لما؟ لأنه ليس أهلا للاجتهاد. واضح يا عز؟ واضح يا رد؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن الشنشنة اليوم من دولت يقول لك: ألا اجتهدوا فأخطأوا على المبتدع. طب هم أهل الاجتهاد؟ ليسوا أهل الاجتهاد حتى تقول عنهم هذه الكلمة. هذه الكلمة صحيحة مقبولة ولكن للمجتهدين، فليسوا أهل الاجتهاد. ومن أجل هذا قلت لكم: فرقوا مرة يا أخوان بين المجتهد، معايا محمد، وبين العالم، وبين الداعية، وبين طالب العلم، وبين العمي. لابد أن تفرق، لحظة واحدة، لابد أن تفرق. مجتهد وعالم وداعية، داعية يحسن الكلام، طالب علم يتعلم. وطالب العلم قلنا لا يصح إطلاق هذا الوصف على مسلم إلا إذا طلب العلم ليس أقل من 25 سنة أو 30 سنة، هذا يطلق عليه طالب علم. بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة العالم إن استمر في علمه، بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة الاجتهاد. فلابد أن نراعي هذا، فليس كل من أحسن الكلام أو كل من التفع حوله الناس يقال عنه أنه عالم أو مجتهد. لا يا أخوانا، فرقوا بينهما كما بين المشرق والمغرب. مجتهد، عالم، داعية، طالب علم، عمي. فلابد أن نفرق بينه. أو سؤال حاجة عايز؟ نعم. ولا ضابط المجتهد؟ ضابط العالم هو من يحسن الاتباع، هو من يحسن الاتباع. يعني ايه؟ يعني هو الذي يتبع كلام العلماء لاتباع الدليل، هو ده العالم. واخد بالك؟ اما المجتهد فشأنه شأن اخر، له 12 شرطا إذا تخلف واحد لا يعد مجتهدا. وهذه الشرط 12 إذا نظرت بشيء من الدقة عز من تجد أن تنطبق عليه، عز من تجد هذا. طيب خذوا بالك، يبقى هنا فالخطأ مخالفة الصواب والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة منها، خذ بالك الـ 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 الأسباب دهيت دي ترد، يرد بعضها على المجتهد ويرد بعضها على العمي. يعني مثلا نقص العلم، نعم ممكن يكون مجتهد ولكن عنده نقص في العلم، مسألة معينة واجتهد فيها ولكن يعني خاف عليه الدليل. لأن احنا من قلنا من شروط المجتهد أو من جملة الشروط العلم بالقرآن قراءة وحفظا وتفسيرا وعلوم الآلة في القرآن كالقراءات وعلم النسخ والمنسوخ وأسباب النزول، دي مسألة منتهية. السنة لابد أن يحيط بأغلبية السنة، ما قلنا بكل السنة لأن هذا أمر عزيز. يبقى لعل هذا المجتهد الذي أحاط بكل بأغلبية السنة خفي عليه الدليل في المسألة التي يجتهد فيها، فمسألة نقص العلم عنه إيه ورد. لأن احنا قلنا قبل ذلك أن خفاء الدليل على أكابر الصحابة ورد أم لم يرد؟ هل لك أن تأتيني بمثال عز؟ أي نعم، بمثال على ماذا؟ لا مثال على ماذا؟ يقدر رد عليه مثال على ماذا؟
على عدم إحاطة العالم بكل
الأدلة، على خفاء الدليل على الأكابر. بذلك الله خير، مثال، لأن دي مهمة جدا، مثال على خفاء الدليل على الأكابر. إيتي بمثال يا شخيز؟
نرى والله رجعنا والموفق والمالك الموطئي من حديث قويس بن دعيل أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته امرأة تطلب لها من أختها من ولد ولدها أو ولد
يقولون إيه؟ جاءته الجدة. نعم.
فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء؟
كيف ما له في كتاب الله من شيء؟
لأن
آيات المواريث لم تذكر الجدة. أحسنت، آيات لم تذكر الجدة، معروف في ثلاث آيات. نعم، أكمل.
ولا أعلم لك في كتاب، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا من ضابط كلامي.
أعلم ولا أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا، ولكن أسأل الإيه؟ الناس. فقام محمد بن مسلمة معايا ومن تاني والمغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. يبقى بناء على ذلك مسألة خفاء الدليل ما لها يا أخواننا، وهذا أرجو الله يبارك فيكم ينشر على الناس. تفضل.
نقدر نقول يستحيل أن يجمع كل الأحاديث إلا رسول الله؟
لا، مثلاً كده. وشيخ الإسلام قال، وقال شيخ الإسلام ومن ادعى أنه أحاط بكل السنة فهو كاذب. ولكن ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم أحاط، النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذاته مشرع. صلى الله عليه وسلم معي، هو في ذاته إيه؟ مشرع بما علمه الله عز وجل. يبقى نقص العلم مهم جدا، اللي هو خفاء الدليل. معايا يا ولدي؟ يبقى ممكن يخفى الدليل على الأكابر، ده خفي على أبو بكر وخفي على عمر، وده مش كده كمان. يقول هنا، اسمع معي، بألا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من نصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيكون الخطأ قصور الفهم. نعم، يعني كإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن والتفسير، لكنه فهم الرديء فهذا يخطئ. اكتب تحتها كده، وأيضا الخطأ في فهم النصوص، الخطأ في فهم النصوص. يبقى ممكن النص يخطئ الرجل في فهمه، لأن آليات الفهم متعددة، فلعل هذا الذي أخطأ سقطت عنده بعض آليات الفهم فأخطأ من أجل هذا. يقول فإن كان نقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرض بأحد سوء النية والقصد، وهذا إن شاء الله نبرئ منه الأئمة الأكابر. وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره لا أن يصل إلى الصواب، فيريد أن ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب. ولذلك لابد من تحسين النية وإخلاصها بأن يكون قصدك بالاجتهاد الوصول إلى الحق لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول وهو الوصول إلى الحق. لذلك من الكلام النفيس للإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول ما ناظرت أحدا قط إلا وما كان لي هم إلا ظهور الحق على لساني أو على لسانه. يبقى هو كان يبغي معرفة الحق على لسان، مش فرقة أصلا، ليس علي عتب طالما أن الحق خفي عني، الحق خفي عني وأخوي أظهره لي، خلاص انتهت. هل يا ترى قبل خفائه عني علي عتب ولا لوم؟ ليس علي شيء. فلما نظرتك أتمنى أن يظهر الله عز وجل الحق على لساني أو لساني، المهم يظهر الحق. مع التجرد في هذا الأمر إن شاء الله سيوفق العبد توفيقا لا يخطر له على بال. المعاصي، فالمعاصي سبب للخطأ، وأن لا يوفق الإنسان للصواب نسأل الله أن يمنعنا وإياكم منها، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان، ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. فهذه أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، وقد يكون هناك موانع أخرى. وقوله رحمه الله وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه صيغة تضعيف في الفروع، يعني أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن إلى أبد الآبدين، فهذا القول باطل. إذ لا يمكن أن يكون قولا متضادا كلاهما صواب، وهذا أيضا كما أنه منافل للعقل فهو منافل للسمع. اكتب عندك: اتفقت جميع العقول قاطبة أن النقيضان لا يثبتان ولا يرتفعان، أن النقيضان نقيض ونقيض لا يثبتان ولا يرتفعان في شيء واحد، وضابط النقيض الذي يقابله الآخر سلبا وإيجابا، وضابط النقيض الذي يقابله الآخر سلبا وإيجابا كالحياة والموت والذكورة والأنوثة والقيام والقعود ونحوها. دل لا يرتفعان ولا يوجدان، يستحيل يا أخوان. اكتب أيضا تحتها: واتفق علماء الأمة قاطبة على أن الحق واحد ولا يتعدد. وده أصل مهم يا أخوانا، الحق واحد ولا يتعدد، وبناء على ذلك إذا اجتهد مجتهدان في مسألة واحدة وكان لكل واحد منهما قول يضد الآخر، فأحد القولين حق والثاني باطل، ولكن كلا المجتهدين يثاب، أحدهما يثاب بأجر والآخر يثاب بأجر، أما الحق يتعدد ها يستحيل، الحق واحد. فمثلا لما قلنا إن طلاق المرأة ثلاث مرات في مجلس واحد يحسب ثلاث طلقات وتبين من زوجها بينونة كبرى، والقول الثاني طلقة واحدة، القولين متباينين ولا مش متباينين؟ أحدهما حق والثاني باطل، ولكن لا ندري أيهما الحق على وجه اليقين بغلبة الظن. معايا يا دكتور؟ بغلبة الإيه؟ الظن، مش يقين. معايا حق سامي؟ غلبة الظن مش يقين. أما لو عرفنا الحق يقين يبقى التاني باطل ولا يحل أن نأتي به مطلقا تماما. يعني احنا بقول يقينا أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ده يقينا، عدا ذلك باطل وضلال. واخد بالك؟ يقين مثلا يقينا أن من أكل لحم جزور بطل وضوءه، لا، ده غلب الظن مش يقين. لما؟ لأن الدليل الذي دل على ذلك تباينت أفهام العلماء فيه. يبقى لابد أن نفرق بين أن الحق واحد لا يتعدد وبين إثابة المجتهدين التي تباينت أقوالهم في المسألة الواحدة. وطبعا الدليل على صحة ما قلناه قصة المشهورة، قصة بني قريظة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والحديث عند مسلم والبخاري، قال: من كان سميعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، يعني ظاهر النص ليس المراد، فصلوا في الطريق. وقال آخر: لم نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر في بني قريظة بعد المغرب، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه. الرواية بتقول: فلم يعنف أحدا، سكت. الحافظ ابن حجر يقول: وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، ولكن في القصة دليل على أن من استفرغ وسعه للوصول إلى الحق ولم يصل مأجور غير مأزور. فهمت؟ يبقى أظن نفرغ بين إيه معايا ودي عادل، نفرغ بين إيه؟ بين الحق واحد وبين تباينت أقوال الناس. يعني مثلا عندنا من كلام علماء الفرائض، انت معايا ده طارق ولا انت ماشي؟ علماء الفرائض قالوا ايه؟ الجد مع الاخوه، يعني توفي رجل وترك جد واخوه اشقاء واخوه لاب واخوه لام. مساله كلمه العلماء جميعهم قالوا ايه؟ ان الجد يحجب الاخوه الام لا يرثون معه. بعد ذلك اختلفوا هل يا ترى الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب على قولين، منهم من قال يحجبهم ومنهم من قال إيه لا يحجبهم. يبقى هنا الحكم مختلف ولا متفق؟ أحدهم حق والآخر غير حق، ولكن هل يستطيع أن نعرف الحق على وجه اليقين؟ أبدا، ولا على غلبة الظن. قولين لأهل العلم، انتبهوا كويس. يبقى أنا عندي حق لا يتعدد، طب ونعمل ايه؟ ما هو الشرع امرنا ان نتعبد الى الله بغلبة الظن. يبقى لما دلوقتي اقول مثلا إيه؟ انسان اكل لحم جزر وضوءه باطل، يبقى معناها صلاته باطلة، لم يقل بذلك احد. يعني حتى من قال ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو يعتقد ذلك، اذا صلى خلف من لا يعتقد ذلك صح صلاته باتفاق. يعني أنا مثلا أقول أنا معتقد إيه؟ أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فجت صلاة وأخويا الحاج سامي، الحاج سامي الرجل معتقد وقال كده كل لحم الجزور وقام قايم إيه؟ دخل على طول في الإمام. أنا أعتقد عندي أنا أن الصلاة باطلة وهو يعتقد هذا، أنا صليت خلف الصلاة صحيحة بإجماع. أنت معي مشايخ؟ يبقى إذن مسألة الحق واحد لا يتعدد، الخطأ في إصابة الحق هذا يقدر بس بشرط أن يكون إيه مصطفى؟ مجتهد، يكونش عالم، كنت صبي يتلاعب، كنت طالب علم، لابد أن يكون مجتهد، سواء مجتهد مطلق أو مجتهد إيه جزئي أو إيه أو مقيد. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب يقول إذ لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب، وهذا أيضا كما أنه مناف للعقل فهو مناف للسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة. الحاكم هنا بيحتمل القاضي ويحتمل المجتهد في الأمور الشرعية. ما هو ولي الأمر من ضمن الحكام؟ ما هو خليك معي، في عهد النبوة وعهد صديق الأمة كان ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يرفع راية الجهاد وهو الذي يحكم في الخصومات. فالحديث من أجل هذا، إذا اجتهد الحاكم. طيب بعد ذلك الأمور اختلفت، أصبح ولي الأمر له اختصاصات، عين قاضي القضاء، عين الوزراء، عين قائد الجيوش، فينسحب الحديث على كل من حكم سواء في قضية شرعية اجتهد يعني في مسألة معينة أو حكم بين متخاصمين. فلو أن القاضي اجتهد وحكم على فلان ابن فلان بالإعدام ضربا بالسيف وأخطأ بإجماع أهل العلم ليس عليه دية لأنه قاضي هو مأجور، ولكنه أخطأ في إصابة الإيه؟ الحق. فإذا حكم الحاكم المعني به ولي الأمر ابتداء، القاضي كل من حكم بين متخاصمين في قضية أيا كانت. نعم أي طبعا مغفور، أخطأه مغفور بإذن الله. يقول فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة. وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب وإما مخطئ سواء كان في الأصول أو في الفروع. مسألة، هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟ طبعا إيه؟ تقسيم الدين إلى أصول وفروع دي شنشنة دائما كان يشنشن ويشقشق بها جماعة الإخوان الضالة، ودائما كانوا يتكلمون وجعلوا كل شيء من مظاهر الشريعة من القشور ولا ندري أين الأصول. يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث أظنه في القرن الثالث فهو بدعة، ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع، يعني ليست أصلا. فمثلا عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة، لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا فهذا شيء آخر، وهم يجعلونه من الأصول. اكتب عندك: والمعتقد أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل على الروح والبدن. والمعتقد أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل على الروح والبدن. ولهذا نقول أصول تقسيم أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع. قوله رحمه الله وفي أصول الدين إذ الوجه ممتنع، امتنع يعني امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب. لماذا؟ قال: إذ فيه تصويب لأرباب البدع. هذه هي العلة، يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد أن يكون مصيبا ويكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون، ونقول له رحمه الله هذا أيضا خطأ وتعليله عليه. نحن نقول كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين أو فرعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم. فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا ويقولون يجب أن تحول النصوص وتحال إلى ما دل عليه العقل، ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. اكتب جنبها كده: عقل من؟ وعاوزين بقى واحد منهم يجيب. عقل من؟ نعم. يعني من يستحق العذاب؟ معي؟ هل عذاب القبر على كل إنسان ولا على العصاة يستحقون العذاب؟ هذا ودي نص كلام الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، ومنكر ونكير إلى آخر ما قال الطحاوي رحمه الله. يقول إذن: فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة، ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلوون عنقه إلى مذهبهم، فإن لم يلتوي كسروا. اكتب عندك: والصواب. طب اكتب عندك: والصواب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني رحمه الله أننا إن قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصواب حتى في العقائد لازم أننا نصوب النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث، فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولهم أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. إذن هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. طبعا المعتقد في النصارى وفي اليهود وفي كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بذلك ومات على ذلك أنه مخلد في النار، هذا هو المعتقد أنه مخلد في النار. يقول وقوله رحمه الله والزاعمين أنهم لم يبعثوا الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول إنهم مجتهدون؟ الجواب لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الجواب الله عز وجل، والذي أنشأها قادم على الإعادة. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا لأنه لا يوجد بالاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله أولا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاء الأصلين الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم، هل نقول إنهم مجتهدون فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ فيقول سبحان الله؟ هل هؤلاء اجتهدوا؟ لم يجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة، وهو أصرح وأوضح وأبين. وهل أصرح وأوضح من وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس من دونها سحاب؟ ولو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟ الجواب لا، لم يجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة لأنه مكذب، إذ إن النص لا يحتمل التأويل وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. أرأيت لو أن إنسان أتى إليك بخبز وقال سم الله وكل فأخرجت القلم لتكتب وقلت هذه ورقة وليست خبزا، هل يصح هذا التأويل؟ اكتب عندك. والمراد بالرؤية هنا أي في الجنة، والمراد بالرؤية هنا أي في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. الجواب لا يصح لأنه ليس فيه احتمال ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم عيانا، فهل يمكن أن يؤول هذا؟ الجواب لا يمكن، فتأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قال بعض السلفي من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر لأن النص لا يحتمل التأويل. قوله رحمه الله كذا المجوس في الدعاء الأصلين، يقول رحمه الله ولو قلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ في الأصول لازم أن يكون قول المجوس بالأصلين يحتمل أن يكون خطأ أو أن يكون صوابا. والأصل عند المجوس هما النور والظلمة، فالنور يقولون هو خالق الخير والظلمة هو خالق الشر، وهذا غير صحيح لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في نهار. وفي هذا يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقول إن الظلم لا تأتي إلا بالشر، فالمتنبي يقول أنت تعطي العطايا بالليل وهذا يدل على أن المانوية كذبة. فالحاصل أن المجوس يقولون إله الخير وهو النور وإله الشر وهو الظلم، فهل يمكن أن يكون قول هؤلاء يحتمل الصواب أو الخطأ؟ لا يمكن، لأن هؤلاء ما اجتهدوا أصلا ونحن نقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا، ومثلهم عباد البقر يقولون هي إلى هنا هي إلى هنا ويتبركون ببولها وروسها. فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبين أو مخطئون لأنهم لم يجتهدوا، فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصح أن تكون إلها. إذن تعليل المؤلف رحمه الله عليه وعلى هذا، فالصواب أن الاجتهاد يكون في من يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا. ثم قال رحمه الله ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين ودع نصفه من الخطأ. من أصاب في الفروع له أجران بناء على أن الأصول ليس فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد، والحكم يكون بين خصمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول من اجتهد فأصاب له أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومعنى من اجتهد فأخطأ فله أجر أنه يؤجر على اجتهاده، ويعفى عن خطأ ويعفى عنه خطأ، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزر. أما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق، لكن لم يوفق فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطأه، وهذا عام في الأصول والفروع. لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد حتى في الفروع، فلو أن إنسانا قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فالأجر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، والأجر الثاني على إصابة الحق. لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليست من فعله بل من توفيق الله، بل من توفيق الله له، فيقال عن هذا جوابا. الجواب الأول إن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق. والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق يتفع به الناس ويعتمدون عليه فيكون في هذا أجر، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب أجرين. قال المؤلف رحمه الله نعم. لا مش يقصر في اجتهاده، خفي عليه أو أنه اجتهد في مسألة ولم يتقنها، ودي قضايا أعيان، يعني بيبحث في مسألة معينة فبحث بحث 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 وبقي معه مثلا مرجعين ثلاث تكاسل ثم اجتهد قصر، يبذل كل الجهد، ولكن ممكن يحدث له تقصير، والتقصير هنا جاء من طبيعة البشر. معايا؟ جاء فين؟ من طبيعة البشر، وهذا وارد. طبعا يأثم على التقصير لا شك. معايا؟ يأثم على التقصير. يقول لما رووا عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم في ذاك من تقسيم الاجتهاد، قوله رحمه لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين، مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجرا واحدة. وقوله رحمه الله الهادي أي هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد، وندم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى طريق الصواب، لا الهادي طريق الصواب. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال المؤلف تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدد ضر محكمة. قوله تعالى قوله رحمه الله هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات. وقوله رحمه الله أبياتها في العدد ضر محكمة يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها ضر فقط، ومحكمة تكميل. ضر في الأبجدي الراء 200 والدال 4، إذن عدد أبياتها 204. والحروف الأبجدية وهي أبجد هوس حط كلما سعفص قرشت سخس ضعصف، هذه حروف الأبجدية، أول حرف منها عن واحد ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة والرابع عن أربعة إلى أن تصل إلى 10، ثم يكون كل حرف ب10 إلى أن تصل إلى 100، ثم يكون كل حرف ب100 إلى أن تصل إلى 1000 وينتهي. فأبجد كل حرف منها عن واحد، فالهمزة ب1 والباء ب2 والجيم ب3 والدال ب4، هوز الهاء ب5 والواو ب6 والزاي ب7، حطي الحاء ب8 والطاء ب9 والياء ب10، ثم نبدأ كل حرف ب10، كلما الكاف ب20 واللام ب30 والميم ب40 والنون ب50، صعفص السين ب60 والعين ب70 والفاء ب80 والصاد ب90، قرشت القاف ب100، ثم نبدأ كل حرف ب100 فتكون الراء ب200 والشين ب300 والتاء ب400، سقس الساء ب500 والخاء ب600 والذال ب700، ضغط الضاد ب800 والظاء ب900 والغين ب1000. إذن بناء على ما تقدم تكون ضر بمائتين وأربعة لأن الراء بمائتين والدال أربعة. قال رحمه الله: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، فالطاء بتسعة والضاء بتسعمائة والفاء بثمانين، فيكون قد نظمها في عام تسع وثمانين وتسعمائة. وشيخنا رحمه الله لما عمر هذا الجمع قال: جد بالرضا وعط المنى من شاركوا في ذي البنى، تاريخي حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. وقوله رحمه الله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. ثم قال رحمه الله: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لناظمها ولشارحها ولقارئها ولمستمعها، وأن ينفعنا وإياكم من الذين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كده انتهت نظم الورقات في أصول الفقه، وهي من الكتب الممتعة، ولعل الله يسر بعد العيد إن شاء الله ونبدأ نأتي بمادة أخرى تتناول الأصول كالقواعد أو غيرها. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات التي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المفتي والمستفتي والتقليد، وفرقنا بين الحكم الشرعي وبين الفتوى، وقلنا بينهما فرق كبير، فيجب أن نراعي هذا عند كلامنا مع غيرنا. فرع في بيان التقليد، قال المؤلف رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني أن تعريف التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة. مثاله: جاء رجل يسأل يقول: أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم: صومك صحيح، فأخذ بذلك، فهذا يسمى مقلدا لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وسبق أن قسمنا الناس باعتبار النظر في الأدلة إلى كم قسم، اللي هو المجتهد والمتبع والمقلد. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد، لأنه متبع للدليل لا لقول هذا القائل. وضحت؟ يبقى المتبع هو الذي يتبع قول الغير، إيه؟ لأنه اتبع الدليل ومشي. أما المقلد اتباع قول من ليس بحجة. أما المجتهد فهو من عنده آلية للنظر في النصوص واستخراج الأحكام الشرعية، استنبط الحكم الشرعي. قال رحمه الله: وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني قيل إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليله. والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة، ودليلهم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، لكنه قيد ذلك بقوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل، لأننا نكون من أهل الذكر. فالتقليد يجوز عند الضرورة كما قلنا، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جيء له بالنص من القرآن والسنة، قال في الكتاب الفلاني أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العام: إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان. وهذا لا يجوز، لأننا مكلفون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه هناك كتاب مشهور شهرة عظيمة ومتداول وهو الفقه على المذاهب الأربعة. وهذا الكتاب يا أخوانا ما ينبغي أبدا أن يقرأ فيه ولا يؤخذ منه علم، لأن عبارة ما هي إلا أقوال منسوبة لأهل العلم للأئمة الأربعة، وليس معنى ذلك إهدارا لأقوال الأئمة حاشا وكلا ولا الطعن فيهم، بل الله عز وجل قيضهم لحفظ هذا الدين. ولكن ينبغي أن يتعلم الجميع ويعلم المبتدئ أن الأصل في الشرع هو اتباع الدليل، يعني نقول له قال الشافعي كذا لأن الدليل كذا، وقال أحمد كذا لأن الدليل كذا، حتى يتربى على تعظيم الدليل واتباع الدليل. يقول مسألة: لو جاء سائل يسأل فقال للمفتي أفتني على مذهب فلان، والمفتي يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به أن يفتيه به؟ الجواب: لا يجوز. فإذا قال قائل: هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول: نعم، هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو المذهب فلان ليعلم به ولا يعمل. لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته، أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي، فأنا لا أفتيه وأقول هذا قول الله عز وجل أو هذا قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة دي أخوانا مهمة جدا، لأن في مرحلة من مراحل الأمة الإسلامية حدث أمر عجيب، وهو بعد 104 والخامسة والسادسة نشأ في هذه الحقبة الزمنية بمسألة التعصب المذهبي، حتى وصل بهم الحال إلى أمور ما تخطر على بال أنها تصدر من مسلم فضلا عن رجل من أهل العلم. حتى وصل بهم الحال في الجامع الأزهر جعلوا 4 محاريب: هذا محراب الشافعية، هذا محراب المالكية، إلى غير ذلك. وصل بهم الحال كان ليصلي أحدهم وراء غيره، ووصل بهم الحال أنهم امتنعوا من تزويج بعضهم لبعض، ووصل بهم الحال أنهم تكلموا في موضوع الإمامة بكلام فج ما ينبغي أن يذكر. الله عز وجل أنقذ الأمة من هذه البدعة المقيتة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي بدأ يحرر الناس من التقليد ويردهم إلى اتباع الدليل. هذا الذي يجب علينا أن نعيد دراسته ونعلمه القوم، لأن كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي ويتكلمون في مثل هذه الأمور تجد معه كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، فإذا سأله سائل عن شيء يقول له المذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا، طب وبعدين تركته في حيرة ما بعدها حيرة. يبقى لابد علينا حينما ندرس أو نفتي نذكر الدليل بقدر الإمكان، ونعلم من يسألنا أن الأصل هو اتباع الدليل. أما فلان أو علان هذا نذكره استئناسا، يعني نقول إيه مثلا، يعني قال الحكم الشرعي في مس المرأة الأجنبية بغير حائل أنه لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك البراءة الأصلية، وهذا هو الراجح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وعائشة في قبلته، أي ورجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها فكنت رجلها، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس باطن قدمها باطن قدمها واستمر في صلاته، دليل على أن الوضوء لم ينتقل. يبدأ نربط الرجل بالدليل الشرعي، أما أن نقف بقول فلان أو قول فلان هذا أخوانا خطأ محط، وينبغي أن نراعيه في دروسنا وفي إلقائنا للمواعظ على الناس. طيب، يقول: فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال هو ما هو مذهب فلان في كذا، وأنت تعرف أن الصواب في خلافه، فإنه لا يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاءك يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به، فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. قال المؤلف رحمه الله: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليدا له بلا خفا، وقيل: لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. قوله طه سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي حرفا من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالحروف التي أنتم تقولون به. ودي مسألة مهمة جدا، أوائل الصور المبدوءة بحروف كألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طه عين سين إلى غير ذلك. دي أخوانا المعتمد والراجح أن ليس لها معنى، لأن في لغة العرب الحرف لا يدل على معنى، بل اللفظ مكون من حروف تؤدي إلى معنى معين، واللفظ مع اللفظ يؤدي إلى الكلمة أو إلى الجملة كما هو معروف في لغة العرب. وبناء على ذلك لا يجوز لنا أن نتعمق ونكلف أنفسنا شططا ونبدأ نتكلم عن تفسير قوله تعالى ألف لام ميم. هذا لم يرد، وإن وجد في بعض كتب التفسير ولكنها كلها اجتهادات يعني ينقصها الدليل وعارية عن الدليل. ولكن كما قال الشيخ المبارك من العثيمين هذا لها مغزى، وهي يا معشر العرب هذه حروف الهجاء التي تتكلمون بها ووصلتم إلى قمة الفصاحة، فإن كنتم حقا تقولون أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا به أو بمثله، فهو من مادة الحروف التي تتكلمون بها. هذا هو الصواب في الحروف المقطعة في أوائل الصور ومنها طه. المهم الأخذ بقول الرسول هل هو تقليد أو اتباع؟ لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه مقلدا أن نسميه تقليدا؟ الجواب إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة صح أن نسميه تقليدا، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة. طيب هنا الرسول مشرع، يعني منه تؤخذ الأحكام الشرعية، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم واجب القبول وحكمه واجب القبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا، لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. هي الضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. مسألة، هل اعتمادنا على قول علماء الرجال في الرواة تجريحا وتعديلا يعد تقليدا؟ الجواب إننا لو قلنا بهذا لقلنا إن كل العلماء مقلدون، لأن مستند الحديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا وتعديلا لا نجرحهم ولا نعدلهم إلا تقليدا، فالأمر بخلاف ذلك. فالتقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء وافق الحق أو خالفه، هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان ينتمي لهذا الإمام ولكنه إذا خلف الحق قوله ترك ما يقول فهذا طيب ولا شك، لكن لابد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليها والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما أن يؤخذ بما بلغ به نظره فهذا ليس بجيد. خذوا بالكم معايا، كما قال أئمة الجرح والتعديل الصحابة عدول عدلهم الله عز وجل فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. ومن أجل ذلك موضوع بقى الكلام في الرواة هذا لم ينشأ إلا بعد القرن الأول، والكلام المشهور عن محمد بن سيرين وغيره كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. يبقى هذا علم جديد لم يكن على عهد الصحابة وغيره من علوم الآلة. يبقى مسألة علم الجرح والتعديل لا بد فيه من اتباع قول الغير، بس شرطة أن يكون الغير هذا من أهل الاختصاص، وإلا ما الذي حملنا نتكلم بملء الفي أن الحديث هذا صحيح لأن الألباني صححه أو لأن الشيخ أحمد شاكر نص على تحسينه أو الإمام أحمد أقره، إلى غير ذلك، لأن هؤلاء القوم أهل اقتصاص وأهل دربة وحشمة وعلم في هذا الأمر. أيضا يجوز لك إن سمعت كلام إمام من أئمة الجرح والتعديل يجرح رجلا بعينه لك أن تسأل عن الجرح المفصل، قل له أنت أسقطته أو بدعته وأمرت بالتحذير منه وعدم أخذ العلم عنه، ما حجتك في ذلك؟ فلابد أن يدلي بحجته، والله صدر منه كيت وكيت وجربنا عليه كيت وكيت إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة الجرح المفصل إذا سمعته ألزمت به، والجرح المجمل إن كنت تثق في إمامك لك ذلك، وإلا فالأولى والأحوط لدين الله عز وجل أن تسأله عن الجرح المفصل، خاصة أن يكون إماما في هذا الباب، وليس كل من هب ومن دب يسمع لكلامه. يقول إذا سألك رجل عمي عن حكم مسألة فإن أحسن ما تقولون له هذا حرام هذا حلال فقط، وأما من تشم منه رائحة العلم وإذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتنع فهذا تذكر له الدليل وإن كان ينقضح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقول وهو يعلمه فاذكره أيضا وأوضح له الإجابة عليه حتى يقتنع. مثال ذلك، جاءنا رجل يقول أنا أكلت لحم الإبل، فإن كان عميا فإننا نقول له يجب عليك أن تتوضأ، لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل، قل له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقضح في ذهني أن هذا منسوخ ففصل له وقل له إن هذا ليس بمنسوخ، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عام، وهذا لا يعارض الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. نعم. لا، علم شرعي. كلمة العلم يا أخوان إذا وردت في كتب الشريعة تنصرف إلى العلم الشرعي، أما العلم الكوني هذا فهو حرفة للإقتيات. العلم الكوني مهما وصل إلى الذروة والدقة والإتقان فهو حرفة للإقتيات، وإلا إيتي برجل تعلم علما كونيا ابتداء ولم يقصد به عرض الدنيا، هذا لا يوجد. حتى لو كان من الأثرياء يتعلم ليصيب منزلة في قلوب الناس، أما أنه يتعلم علم الكون كعلم الطب والفيزيقا وعلم الفلك وعلم الفضائيات غير ذلك يبتغي بذلك وجه الله، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فالعلم المقصود به العلم الشرعي. فائدة أخرى، إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك فإن لك أن تقول له هذا قول فلان ممن يقتنع بقولهم، لأن هذا سبب في طمأنينتي إلى صحة هذا القول. طبعا هنا لكل مقام مقال، وإلا ليس بعد كلام الشرع كلام، ولكن من باب التنزل مع المخاطب، ده بالتنزل مع مخاطب، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، من باب التنزل معهم تذكر له من يقتنع بهم، يعني لعله لا يقتنع إلا مثلا بقول الإمام الشافعي، تبين له أن الأصل الاتباع وهذا الدليل وبه قال الشافعي. لذلك لما سئل الإمام الشافعي عن مسألة فأفتى السائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال له السائل وأنت يا إم أتقول بهذا؟ فغضب الإمام غضبا شديدا وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسطي زنارة؟ أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من بيان هذا، لأن أخونا الذي يحدث أن كثير من الناس في مصرنا بالذات يبدأ يدعو إلى بعض المسائل المخالفة الصريحة للدليل ويسند القول إلى الأئمة، وإذا يعني تتبعت مثل هؤلاء القوم تجد أنهم يبحثون عن رخص العلماء، وإن شئت قل عن زلات العلماء. ومما عزي إلى الإمام أحمد أنه قال إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله، تبدأ تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا كذا، عياذا بالله تزندقت أو كنت أن تتزندق. لما؟ لأن كثير من المسائل خالفوا الدليل فيها وهم لهم العذر. يبقى بناء على ذلك لابد ينبغي أن نعلم الناس أن الأصل اتباع الدليل، والأئمة حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. فإن قال قائل لا أنا أخذ بقول الإمام فهو أعلم بالدليل، هذا طبعا دي شنشنة من أغزم، ودي شبهة عقيمة بطلانها يعني لا يعادل الرد عليها. يقول والحقيقة أن الناس مع الأسف أصبحوا يزنون الأقوال بالرجال، وقد يكونون معذورين في الحقيقة، لأنه كسر المفتون الذي ليس عندهم علم، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يبين نفسه لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا كلمت بكلام وقلت هذا قول فلان فهذا ينفع أحيانا. فنحن قد نقول الشيء ونقول هذا قول شيخ الإسلام تنية وما أشبه ذلك لأجل أن يقوى جانبهم. فصل في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهد وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق. بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذن فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فلو حملت حقيبة فأنا غير مجتهد لأن حملها ليس شاقا، ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق، ولذا يسمى اجتهادا. فيقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. ثم قال رحمه الله: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. يعني رحمه الله أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. فالاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل من الاجتهاد وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فالخطأ مخالفة الصواب والصواب إصابة الصواب. اكتب عندك جنبها: وهذا الحكم يخص المجتهدين. هذا الحكم يخص المجتهدين، بمعنى إذا كان مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور. بمعنى إذا كان مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور، فهو مأجور. أما من لم يكن مجتهدا وأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور، فهو مأجور. معي؟ المجتهدين بس، واخد بالك؟ فإذا كان مجتهدا فأخطأ في إصابة الحكم فهو مأجور. اكتب كده من باب التنبيه: أجر واحد، أجر واحد. أما إن لم يكن مجتهدا فهو مأزور على كل حال وإن أصاب الحق. أما إن لم يكن مجتهدا فهو مأزور. معايا يا أسامة؟ فهو مأزور على كل حال، وبعدين إيه؟ ولو أصاب الحق، لأن الوسيلة التي سلكها وسيلة غير مشروعة. معايا محمود؟ لما؟ لأنه ليس أهلا للاجتهاد. واضح يا عز؟ واضح يا رد؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن الشنشنة اليوم من دولت يقول لك: ألا اجتهدوا فأخطأوا على المبتدع. طب هم أهل الاجتهاد؟ ليسوا أهل الاجتهاد حتى تقول عنهم هذه الكلمة. هذه الكلمة صحيحة مقبولة ولكن للمجتهدين، فليسوا أهل الاجتهاد. ومن أجل هذا قلت لكم: فرقوا مرة يا أخوانا بين المجتهد، معايا محمد، وبين العالم، وبين الداعية، وبين طالب العلم، وبين العمي. لابد أن تفرق، لحظة واحدة، لابد أن تفرق. مجتهد وعالم وداعية، داعية يحسن الكلام، طالب علم يتعلم. وطالب العلم قلنا لا يصح إطلاق هذا الوصف على مسلم إلا إذا طلب العلم ليس أقل من 25 سنة أو 30 سنة، هذا يطلق عليه طالب علم. بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة العالم إن استمر في علمه، بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة الاجتهاد. فلابد أن نراعي هذا. فليس كل من أحسن الكلام أو كل من التفع حوله الناس يقال عنه أنه عالم أو مجتهد. لا يا أخوانا، فرقوا بينهما كما بين المشرق والمغرب. مجتهد، عالم، داعية، طالب علم، عمي. فلابد أن نفرق بينه. أو سؤال حاجة عايز؟ نعم. ولا ضابط المجتهد؟ ضابط العالم هو من يحسن الاتباع، هو من يحسن الاتباع. يعني ايه؟ يعني هو الذي يتبع كلام العلماء لاتباع الدليل. هو ده العالم، واخد بالك؟ اما المجتهد فشأنه شأن اخر، له 12 شرطا اذا تخلف واحد لا يعد مجتهدا. وهذه الشرط 12 اذا نظرت بشيء من الدقه عز من تجد ان تنطبق عليه، عز من تجد هذا. طيب خذوا بالك، يبقى هنا فالخطأ مخالفة الصواب، والصواب إصابة الصواب، وأسباب الخطأ كثيرة منها. خذ بالك الـ 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 الأسباب دهيت دي يرد بعضها على المجتهد ويرد بعضها على العامي. يعني مثلا نقص العلم، نعم ممكن يكون مجتهد ولكن عنده نقص في العلم، مسألة معينة واجتهد فيها ولكن يعني خاف عليه الدليل، لأن احنا من قلنا من شروط المجتهد أو من جملة الشروط العلم بالقرآن قراءة وحفظا وتفسيرا وعلوم الآلة في القرآن كالقراءات وعلم النسخ والمنسوخ وأسباب النزول، دي مسألة منتهية. السنة لابد أن يحيط بأغلبية السنة، ما قلنا بكل السنة لأن هذا أمر عزيز، يبقى لعل هذا المجتهد الذي أحاط بكل بأغلبية السنة خفي عليه الدليل في المسألة التي يجتهد فيها. فمسألة نقص العلم عنه إيه ورد؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك أن خفاء الدليل على أكابر الصحابة ورد أم لم يرد؟
ورد.
هل لك أن تأتيني بمثال عز؟ أي نعم، بمثال على ماذا؟ لا مثال على ماذا؟ ياض رد عليه، مثال على ماذا؟
على عدم إحاطة العالم بكل
الأدلة، على خفاء الدليل على الأكابر. بذلك الله خير، مثال، لأن دي مهمة جدا، مثال على خفاء الدليل على الأكابر. إيتي بمثال يا شخيز؟
نرى والله رجعنا والموفق والمالك الموطيني من حديث قويس الجدعين أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته امرأة تطلب لها من أخرى من الولد ولدها أو ولد
يقولون إيه؟ جاءته الجدة. نعم.
فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء؟
كيف ما لها في كتاب الله من شيء؟
لأن آيات المواريث لم تذكر الجدة.
أحسنت، آيات المواريث لم تذكر الجدة، معروف في ثلاث آيات. نعم أكمل.
ولا أعلم لك في كتاب، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا من ضابط كلامي
أعلم، ولا أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا، ولكن أسأل الإيه؟ الناس. فقام محمد بن مسلمة معايا ومن تاني والمغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. يبقى بناء على ذلك مسألة خفاء الدليل ما لها يا أخواننا، وهذا أرجو الله يبارك فيكم ينشر على الناس. تفضل.
نقدر نقول يستحيل أن يجمع كل الحديث إلا رسول الله؟
لا مثلاً كده. وشيخ الإسلام قال، وقال شيخ الإسلام ومن ادعى أنه أحاط بكل السنة فهو كاذب. ولكن ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم أحاط، النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذاته مشرع، صلى الله عليه وسلم معي هو في ذاته إيه؟ مشرع بما علمه الله عز وجل. يبقى نقص العلم مهم جدا، اللي هو خفاء الدليل معايا يا ولدي. يبقى ممكن يخفى الدليل على الأكابر، ده خفي على أبو بكر وخفي على عمر، وده مش كده كمان. يقول هنا اسمع معي، بألا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من نصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيكون الخطأ قصور الفهم. نعم، يعني كإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن والتفسير لكنه فهم الرديء فهذا يخطئ. اكتب تحتها كده، وأيضا الخطأ في فهم النصوص، الخطأ في فهم النصوص. يبقى ممكن النص يخطئ الرجل في فهمه لأن آليات الفهم متعددة، فلعل هذا الذي أخطأ سقطت عنده بعض آليات الفهم فأخطأ من أجل هذا. يقول فإن كان نقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرض بأحد سوء النية والقصد، وهذا إن شاء الله نبرئ منه الأئمة الأكابر. وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره لا أن يصل إلى الصواب، فيريد أن ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب. ولذلك لابد من تحسين النية وإخلاصها بأن يكون قصدك بالاجتهاد الوصول إلى الحق لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول وهو الوصول إلى الحق. لذلك من الكلام النفيس للإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما ناظرت أحدا قط إلا وما كان لي هم إلا ظهور الحق على لساني أو على لسانه. يبقى هو كان يبغي معرفة الايه الحق. عادل سمن مش فرقه اصلا، ليس علي عتب طالما ان الحق خفي عني، الحق خفي عني واخوي اظهره لي، خلاص انتهت. هل يا ترى قبل خفائه عني علي عتب ولا لوم؟ ليس علي شيء. فلما نظرتك اتمنى ان يظهر الله عز وجل الحق على لساني او لساني، المهم يظهر الحق. مع التجرد في هذا الامر ان شاء الله سيوفق العبد توفيقا لا يخطر له على بال. المعاصي، فالمعاصي سبب للخطأ، وأن لا يوفق الإنسان للصواب، نسأل الله أن يمنعنا وإياكم منها. لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان، ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. فهذه أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، وقد يكون هناك موانع أخرى. وقوله رحمه الله: وقيل في الفروع يمنع الخطأ. قيل هذه صيغة تضعيف في الفروع، يعني أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن إلى أبد الآبدين. فهذا القول باطل، إذ لا يمكن أن يكون قولا متضادا كلاهما صواب. وهذا أيضا كما أنه منافل للعقل فهو منافل للسمع. اكتب عندك: اتفقت جميع العقول قاطبة أن النقيضان لا يثبتان ولا يرتفعان، أن النقيضان نقيض ونقيض لا يثبتان ولا يرتفعان في شيء واحد. وضابط النقيض الذي يقابله الآخر سلبا وإيجابا، وضابط النقيض الذي يقابله الآخر سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا، كالحياة والموت والذكورة والأنوثة والقيام والقعود ونحوها. دول لا يرتفعان ولا يوجدان، يستحيل يا أخوان. اكتب أيضا تحتها: واتفق علماء الأمة قاطبة على أن الحق واحد ولا يتعدد. على أن الحق واحد ولا يتعدد. وده أصل مهم يا أخوانا، الحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد. وبناء على ذلك إذا اجتهد مجتهدا في مسألة واحدة وكان لكل واحد منهما قول يضد الآخر، فأحد القولين حق والثاني باطل، ولكن كلا المجتهدين يثاب، أحدهما يثاب بأجر والآخر يثاب بأجر. أما الحق يتعدد، ها يستحيل، الحق إيه واحد. فمثلا لما قلنا إن طلاق المرأة ثلاث مرات في مجلس واحد يحسب ثلاث طلقات وتبين من زوجها بينونة كبرى، والقول الثاني طلقة واحدة، القولين متباينين ولا مش متباينين؟ أحدهما حق والثاني باطل، ولكن لا ندري أيهما الحق على وجه اليقين بغلبة الظن. معايا يا دكتور؟ بغلبة الايه؟ الظن، مش يقين. معايا حاج سامي؟ غلبة الظن مش يقين. أما لو عرفنا الحق يقين يبقى التاني باطل، ولا يحل أن نأتي به مطلقا تماما. يعني احنا بقول يقينا أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ده يقينا، عدا ذلك باطل وضلال. واخد بالك؟ يقين مثلا، يقينا أن من أكل لحم جزور بطل وضوءه؟ لا، ده غلب الظن، مش يقين. لما؟ لأن الدليل الذي دل على ذلك تباينت أفهام العلماء فيه. يبقى لابد أن نفرق بين أن الحق واحد لا يتعدد، وبين إثابة المجتهدين التي تباينت أقوالهم في المسألة الواحدة. وطبعا الدليل على صحة ما قلناه قصة المشهورة، قصة بني قريظة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والحديث عند مسلم والبخاري، قال: من كان سميعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، يعني ظاهر النص ليس المراد، فصلوا في الطريق. وقال آخرون: لم نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر في بني قريظة بعد المغرب. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، الرواية بتقول: فلم يعنف أحدا، سكت. الحافظ ابن حجر يقول: وليس في القصة دليل، وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، ولكن في القصة دليل على أن من استفرغ وسعه للوصول إلى الحق ولم يصل مأجور غير مأزور. فهمت؟ يبقى عايزين نفرغ بين إيه؟ معايا ودي عادل؟ نفرغ بين إيه؟ بين الحق واحد، وبين تباينت أقوال الناس. يعني مثلا عندنا من كلام علماء الفرائض، أنت معايا ده طارق ولا أنت؟ ماشي. علماء الفرائض قالوا إيه؟ الجد مع الإخوة. يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، وإخوة لأب وإخوة لأم. مسألة، كلمة العلماء جميعهم قالوا إيه؟ إن الجد يحجب الإخوة الأم، لا يرثون معه. بعد ذلك اختلفوا، هل يا ترى الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ على قولين، منهم من قال يحجبهم، ومنهم من قال إيه؟ لا يحجبهم. يبقى هنا الحكم مختلف ولا متفق؟ أحدهم حق والآخر غير حق. ولكن هل يستطيع أن نعرف الحق على وجه اليقين؟ أبدا، ولا على غلبة الظن. قولين لأهل العلم، انتبهوا كويس. يبقى أنا عندي حق لا يتعدد، طب ونعمل إيه؟ ما هو الشرع أمرنا أن نتعبد إلى الله بغلبة الظن. يبقى لما دلوقتي أقول مثلا إيه؟ إنسان أكل لحم جزر وضوءه باطل، يبقى معناها صلاته باطلة، لم يقل بذلك أحد. يعني حتى من قال أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو يعتقد ذلك، إذا صلى خلف من لا يعتقد ذلك صح صلاته باتفاق. يعني أنا مثلا أقول أنا معتقد إيه؟ أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فجت صلاة أخويا الحاج سامي. الحاج سامي الرجل معتقد غير كده، كل لحم الجزور وقام قايم إيه؟ دخل على طول في الإمام. أنا أعتقد عندي أنا أن الصلاة باطلة وهو يعتقد غير ذلك، أنا صليت خلف الصلاة صحيحة بإجماع. أنتوا معايا يا مشايخ؟ يبقى إذن مسألة الحق واحد لا يتعدد. الخطأ في إصابة الحق هذا يقدر، بس بشرط أن يكون إيه مصطفى؟ مجتهد، يكونش عالم، كنت صبي يتلاعب، كنت طالب علم، لابد أن يكون مجتهد، سواء مجتهد مطلق أو مجتهد إيه؟ جزئي أو إيه؟ أو مقيد. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب، يقول: إذ لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب، وهذا أيضا كما أنه مناف للعقل فهو مناف للسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة. الحاكم هنا بيحتمل القاضي ويحتمل المجتهد في الأمور الشرعية. ما هو ولي الأمر من ضمن الحكام؟ ما هو خليك معي، في عهد النبوة وعهد صديق الأمة كان ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس، وهو الذي يرفع راية الجهاد، وهو الذي يحكم في الخصومات. فالحديث من أجل هذا، إذا اجتهد الحاكم. طيب، بعد ذلك الأمور اختلفت، أصبح ولي الأمر له خصوصات، عين قاضي القضاء، عين الوزراء، عين قائد الجيوش، فينسحب الحديث على كل من حكم سواء في قضية شرعية اجتهد يعني في مسألة معينة أو حكم بين متخاصمين. فلو أن القاضي اجتهد وحكم على فلان ابن فلان بالإعدام ضربا بالسيف وأخطأ بإجماع أهل العلم ليس عليه دية لأنه قاضي هو مأجور، ولكنه أخطأ في إصابة الإيه؟ الحق. فإذا حكم الحاكم المعني به ولي الأمر ابتداء، القاضي كل من حكم بين متخاصمين في قضية أيا كانت. نعم أي طبعا أخطأه مغفور بإذن الله. يقول: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب وإما مخطئ سواء كان في الأصول أو في الفروع. مسألة: هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟ طبعا إيه؟ تقسيم الدين إلى أصول وفروع دي شنشنة دائما كان يشنشن ويشقشق بها جماعة الإخوان الضالة، ودائما كانوا يتكلمون وجعلوا كل شيء من مظاهر الشريعة من القشور، ولا ندري أين الأصول. يقول: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث أظنه في القرن الثالث فهو بدعة. ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع، يعني ليست أصلا. فمثلا عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة، لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا فهذا شيء آخر، وهم يجعلونه من الأصول. اكتب عندك: والمعتقد أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل على الروح والبدن. والمعتقد أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل على الروح والبدن. ولهذا نقول أصول تقسيم أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع. قوله رحمه الله: وفي أصول الدين إذ الوجه ممتنع، امتنع يعني امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب. لماذا؟ قال: إذ فيه تصويب لأرباب البدع. هذه هي العلة، يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد أن يكون مصيبا ويكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون، ونقول له رحمه الله هذا أيضا خطأ وتعليله عليه. نحن نقول كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين أو فرعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم. فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا ويقولون يجب أن تحول النصوص وتحال إلى ما دل عليه العقل، ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. اكتب جنبها كده: عقل من؟ وعاوزين بقى واحد منهم يجيب. عقل من؟ نعم. يعني من يستحق العذاب؟ معي؟ هل عذاب القبر على كل إنسان ولا على العصاة يستحقون العذاب؟ هذا ودي نص كلام الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، ومنكر ونكير إلى آخر ما قال الطحاوي رحمه الله. يقول: إذن فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة، ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلوون عنقه إلى مذهبهم، فإن لم يلتوي كسروا. اكتب عندك: والصواب.
معلش يا مولانا، الصبرين البخاري مش عندي.
طب اكتب عندك. والصواب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني رحمه الله أننا إن قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصواب حتى في العقائد لازم أننا نصوب النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث، فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولهم، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص: أن أعبد الله ربي وربكم. فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. إذن هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. طبعا المعتقد في النصارى وفي اليهود وفي كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بذلك ومات على ذلك أنه مخلد في النار، هذا هو المعتقد، أنه مخلد في النار. يقول وقوله رحمه الله: والزاعمين أنهم لم يبعثوا، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول إنهم مجتهدون؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الجواب: الله عز وجل، والذي أنشأها قادم على الإعادة. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا لأنه لا يوجد بالإجتهاد. قال المؤلف رحمه الله: أولا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاء الأصلين، الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم، هل نقول إنهم مجتهدون فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ فيقول سبحان الله؟ هل هؤلاء اجتهدوا؟ لم يجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة، وهو أصرح وأوضح وأبين. وهل أصرح وأوضح من وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس من دونها سحاب؟ ولو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟ الجواب: لا، لم يجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة لأنه مكذب، إذ إن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. أرأيت لو أن إنسان أتى إليك بخبز وقال: سم الله وكل، فأخرجت القلم لتكتب وقلت: هذه ورقة وليست خبزا، هل يصح هذا التأويل؟ اكتب عندك. والمراد بالرؤية هنا أي في الجنة، والمراد بالرؤية هنا أي في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. الجواب: لا يصح، لأنه ليس فيه احتمال ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم عيانا، فهل يمكن أن يؤول هذا؟ الجواب: لا يمكن. فتأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قال بعض السلفي: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأن النص لا يحتمل التأويل. قوله رحمه الله: كذا المجوس في الدعاء الأصلين، يقول رحمه الله: ولو قلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ في الأصول لازم أن يكون قول المجوس بالأصلين يحتمل أن يكون خطأ أو أن يكون صوابا. والأصل عند المجوس هما النور والظلمة، فالنور يقولون هو خالق الخير والظلمة هو خالق الشر، وهذا غير صحيح، لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في نهار. وفي هذا يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقول إن الظلم لا تأتي إلا بالشر، فالمتنبي يقول أنت تعطي العطايا بالليل، وهذا يدل على أن المانوية كذبة. فالحاصل أن المجوس يقولون إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلم. فهل يمكن أن يكون قول هؤلاء يحتمل الصواب أو الخطأ؟ لا يمكن، لأن هؤلاء ما اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. ومثلهم عباد البقر يقولون هي إلى هنا، هي إلى هنا، ويتبركون ببولها وروسها. فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبين أو مخطئون، لأنهم لم يجتهدوا، فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصح أن تكون إلها. إذن تعليل المؤلف رحمه الله عليه وعلى هذا، فالصواب أن الاجتهاد يكون في من يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا. ثم قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين ودع نصفه من الخطأ. من أصاب في الفروع له أجران بناء على أن الأصول ليس فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد، والحكم يكون بين خصمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال، نحن نقول من اجتهد فأصاب له أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ومعنى من اجتهد فأخطأ فله أجر أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطأ ويعفى عنه خطأه، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزر. أما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق، لكن لم يوفق فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطأه، وهذا عام في الأصول والفروع. لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد حتى في الفروع. فلو أن إنسانا قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فالأجر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، والأجر الثاني على إصابة الحق. لكن قد يقول قائل: إصابة الحق ليست من فعله، بل من توفيق الله، بل من توفيق الله له. فيقال عن هذا جوابا: الجواب الأول إن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق. والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق يتفع به الناس ويعتمدون عليه، فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب أجرين. قال المؤلف رحمه الله: نعم، لا مش يقصر في اجتهاده، خفي عليه أو أنه اجتهد في مسألة ولم يتقنها، ودي قضايا أعيان. يعني بيبحث في مسألة معينة، فبحث بحث 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 وبقي معه مثلا مرجعين ثلاث تكاسل، ثم اجتهد قصر، يبذل كل الجهد، ولكن ممكن يحدث له تقصير. والتقصير هنا جاء من طبيعة البشر، معايا؟ جاء فين؟ من طبيعة البشر، وهذا وارد. طبعا يأثم على التقصير لا شك، معايا؟ يأثم على التقصير. يقول: لما رووا عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قوله رحمه: لما رووا، أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين: مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجرا واحدة. وقوله رحمه الله الهادي، أي هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل، الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد، وندم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى طريق الصواب، لا الهادي طريق الصواب. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال المؤلف: تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدد ضر محكمة. قوله تعالى، قوله رحمه الله: هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات. وقوله رحمه الله أبياتها في العدد در محكمة، يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط ومحكمة تكميل. در في الأبجدي الراء 200 والدال 4، إذن عدد أبياتها 204. والحروف الأبجدية وهي أبجد هوس حطي كلما سعفص قرشت سخص ضعصف، هذه حروف الأبجدية أول حرف منها عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن أربعة، إلى أن تصل إلى عشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى المائة، ثم يكون كل حرف بمائة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فأبجد كل حرف منها عن واحد، فالهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاث، والدال بأربعة. هوز الهاء بخمسة، والواو بستة، والزاي بسبعة. حطي الحاء بثمانية، والطاء بتسعة، والياء بعشرة. ثم نبدأ كل حرف بعشرة. كلما الكاف بعشرين، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والنون بخمسين. صعفص السين بستين، والعين بسبعين، والفاء بثمانين، والصاد بتسعين. قرشت القاف بمائة، ثم نبدأ كل حرف بمائة، فتكون الراء بمائتين، والشين بثلاثمائة، والتاء بأربعمائة. سقس الساء بخمسمائة، والخاء بستمائة، والذال بسبعمائة. ضغط الضاد بثمانمائة، والظاء بتسعمائة، والغين بألف. إذن بناء على ما تقدم تكون ضر بمائتين وأربعة، لأن الراء بمائتين والدال أربعة. قال رحمه الله: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. أي تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، فالطاء بتسعة، والضاء بتسعمائة، والفاء بثمانين، فيكون قد نظمها في عام تسع وثمانين وتسعمائة. وشيخنا رحمه الله لما عمر هذا الجمع قال: جد بالرضا وعط المنى من شاركوا في ذي البنى، تاريخي حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. وقوله رحمه الله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. ثم قال رحمه الله: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لناظمها ولشارحها ولقارئها ولمستمعها، وأن ينفعنا وإياكم من الذين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كده انتهت نظم الورقات في أصول الفقه، وهي من الكتب الممتعة، ولعل الله يسر بعد العيد إن شاء الله، ونبدأ نأتي بمادة أخرى تتناول الأصول كالقواعد أو غيرها. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.